قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا يا رب العالمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، بارك لنا في أولادنا وأهلينا وصحتنا وعافيتنا، بارك لنا في مساجدنا وشيوخنا ودعاتنا، بارك لنا في مصرنا وقادتنا وأمرائنا، بارك لنا في نوابنا، بارك لنا في حالنا وأحوالنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي في الله، مع دروسنا في سيرة أمير المؤمنين عثمان ذي النورين صاحب الهجرتين زوج البنتين رضي الله عنه وأرضاه، أحد الخلفاء الراشدين ورابع أربعة في الإسلام، فهو من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه مع عثمان ومشاهده مع النبي العدنان. عرفنا أنه منذ أسلم عثمان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك رسول الله في حال إلا وهو معه، له المشاهد العظيمة والمواقف الجليلة، هو المشهود له بالفضل والخير على لسان نبينا، وعرف أصحاب نبينا مكانة عثمان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا اختاروه خليفة بعد الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي الكلام عند اختيار عثمان أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين بعد استشهاد أمير المؤمنين عمر، كيف أجمعت الأمة على خلافة عثمان أمير المؤمنين، ذلك لما علموا من فضله ومكانته في دين الله وعند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول هجرة النبي وهو مع النبي، ثم لما خرج إلى بدر وهو مع النبي، ثم لما كان أحد خرج مع النبي في يوم أحد، وكيف أنه تخلف عن بدر، وكان هذا مأخذ أخذه الشيعة على أمير المؤمنين عثمان، وقالوا إن عثمان لم يشهد بدرا، وكيف رد عليهم عبد الله بن عمر أنه ما تخلف عن بدر إلا بأمر النبي، ولهذا أعطاه النبي سهمه وأجره، فهو معدود من البدريين رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء بعد ذلك تخلف عثمان عن صلح عن بيعة الرضوان، وكيف رد ابن عمر أيضا على هذه التهمة، قالوا لعبد الله بن عمر: ألا تعلم أن عثمان لم يبايع رسول الله بيعة الرضوان؟ فقال لهم عبد الله بن عمر: إنه كان في حاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم أنه ما جاء لحرب، إنما جاء لأداء مناسك العمرة. والدليل على ذلك أن النبي شرف عثمان فوضع يده اليمنى على يده اليسرى بعد أن بايع أصحابه، وقال: اللهم هذه يد عثمان، فكانت يد النبي خير لعثمان من أيديهم لأنفسهم، ونال عثمان المكانة رضي الله عنه وأرضاه. كانت يد النبي بدلا عن يد عثمان، وأي يد؟ إنها يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمر عثمان في مشاهده مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن اليوم نشهد عثمان في عمرة القضية أو القضاء، يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قد اتفق مع قريش، واتفقوا معه على أن يرجع هذا العام فلا يؤدي مناسك العمرة، حتى لا تقول العرب إن محمدا دخل على قريش عنوة، يعني رغما عنهم، ولكن ارجع وتعالى في العام القادم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرضي النبي الأمير لأنه كان يطلب السلم والسلام، لأنه ما أرسل إلا بدين الإسلام، وقال: والله ما دعتني قريش لأمر تعظم فيه حرمات الله إلا أعطيتهم العهد والوعد على ذلك. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي العمرة في هذه السنة. ثم جاءت السنة السابعة من هجرته، وفي شهر ذي القعدة خرج رسول الله مع أصحابه الذين لم يخرجوا معه، الذين لم يؤدوا معه مناسك العمرة في صلح الحديبية، فعاد النبي ومعه هذه المرة 2000 من المسلمين سوى النساء والصبيان. كان عدد المسلمين في صلح الحديبية 1400 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، لكن بعد أن رجع النبي إلى عمرة القضاء أو عمرة القضية، عمرة القضاء لأنها قضاء عن العمرة التي لم يؤديها النبي، رغم أن هذه العمرة كتبت في أجر المسلمين أنها عمرة، لأنهم حصروا فذبح النبي صلى الله عليه وسلم هدي الإحصار وكتبت للنبي ولأصحابه عمرة. قالوا: إنها عمرة القضية وليست عمرة القضاء، قضاء يبقى عما فات، أما القضية هي قضية صلح الحديبية، فعادوا لأداء مناسك عمرة القضية. وخرج مع النبي 2000 من الرجال غير النساء والصبيان، وكان معهم عثمان بن عفان ليصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشهد العمرة، أول عمرة يشهدها النبي مع أصحابه بعد 6 سنوات من يوم أن هاجروا من المدينة، لم يعتمروا بعدها. ولهذا كان أصحاب النبي في شوق شديد لأداء مناسك العمرة، فلما صدتهم قريش في عام الحديبية حزن أصحاب النبي، ولما أمرهم رسول الله بأن يذبحوا هديهم وينحروا هدي الإحصار، أصحاب النبي ما وافقوا، قالوا: ما خرجنا إلا لأداء العمرة، على ما نذبح. فدخل النبي وهو حزين على السيدة أم سلمة وقالت له: ما لي أراك حزينا يا رسول الله؟ قال: هلك أصحابي يا أم سلمة، أمرتهم فلم يطيعوا أمري. قالت: لا تتكلم، أخرج عليهم فادعوا حجامك أو حالقك يحلق لك رأسك، ثم ادعوا الهدي فاذبح. ففعل النبي، فدعا حلاقه فذبح له، فحلق له كأنه أدى مناسك العمرة، ثم ذبح هدي الإحصار. فلما رآه أصحابه قاموا فنفذوا أمر النبي. فالقدوة بالفعل أولى من القدوة بالكلام. لما أمرهم النبي تركوا الأمر، ليس ردا لأمر رسول الله، لكن حزنا على فوات العمرة. فلما رأوا النبي حلق تأكدوا أنها كتبت عمرة، فقاموا ونفذوا. حتى قال بعض أصحاب السير: وقام بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم والحزن. ما هو الشايب عمال يحلاله ويقطع في رأسه لدرجة أن بعضهم كاد أن يقتل بعضا من الحزن على فوات العمرة. قلت: وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم عمرتنا، وأن يكتبها لنا، وألا يحرمنا من زيارة بيته الحرام. خرج عثمان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأداء مناسك العمرة، فطاف بالبيت وسعى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الاتفاق بين النبي وبين قريش أن يتركوا له مكة 3 أيام فيطوفوا بالبيت ويستمتعوا. وفعلا خرج المشركون فصعدوا على رؤوس الجبال وتركوا للنبي ولأصحابه مكة، فطافوا وسعوا وحلقوا وأكلوا وشربوا من زمزم، واستقر بهم المقام وحنوا إلى مكانهم الأول. هذه بيوتهم، هذه أرضهم، هذه بلادهم، هنا ولدوا. ورغم هذا ما جلسوا في مكة، بل عادوا إلى المدينة حتى تكتب لهم هجرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان يشهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة الأحزاب وغزوة خيبر، وكانت الأحزاب في شوال من السنة 5، وأنتم تعلمون أنها ما سميت بالأحزاب إلا لتحزب قبائل العرب مع قريش لحرب رسول الله. فقد جاء 10,000 مشرك أحاطوا بمدينة النبي من كل جهة، والمسلمون في داخل المدينة. فدعا النبي أصحابه لحفر الخندق، ولهذا سميت بغزوة الخندق أو بغزوة الأحزاب. الخندق لأن النبي أمر أصحابه بحفر الخندق، واشترك النبي في حفر الخندق، واشترك عثمان في حفر الخندق مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شهر محرم من السنة 7 خرج النبي صلى الله من السنة 7 خرج النبي إلى خيبر، وخيبر هي معقل يهود في هذا الزمان. خرج النبي مع أصحابه إلى خيبر لحصار يهودها حتى ينزلوا على حكم رسول الله، واستمر الحصار شهرا ودارت معارك. وخيبر هي القلاع والحصون الحصينة ليهود خيبر، فكان أحد لا يستطيع أن يصل إليها، ولكن النبي حاصرها وكان معه عثمان، واستطاع النبي أن يفتح حصون خيبر حصنا حصنا حتى أجلاهم عن خيبر. ولكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعهم وأبقاهم في ديارهم وأرضهم، يزرعون الأرض ويعطون للمسلمين نصف الثمر، لأن النبي وأصحابه لم يكونوا مشغولين بالزرع، بل مشغولون بالجهاد. فأبقاهم النبي في خيبر يزرعون الأرض كانت أرضهم لكنها صارت ملكا للمسلمين بعد ذلك، لأن النبي قسمها بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقسمها النبي وأبقاهم للزراعة، وما خرجوا من خيبر إلا في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا، اشتراك عثمان مع النبي العدنان في فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تسلسل الأحداث، خرج النبي إلى مكة صلى الله عليه وسلم هذه المرة لا لأداء مناسك العمرة، إنما لفتح مكة للمعركة، لأنه خرج للفتح. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس 10,000 رجل، جيش لم يسبق للنبي ولا للمسلمين جيشا مثل 10,000، بقيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل النبي مكة، لكن أبا سفيان لما علم، كان أبو سفيان قائد المشركين في مكة، لما علم بخروج رسول الله على رأس 10,000 قالوا خلاص سيبيدنا محمد، هيهلكنا، والله إن دخل علينا محمد عنوة لا حصدنا حصد رجل واحد. فخرج إلى النبي يطلب منه مد العهد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خرج لفتح مكة إلا لأنهم خانوا العهد ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله في صلح الحديبية في السنة السادسة. كان العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقف الحرب لمدة 10 سنوات. البند الثاني، من أراد أن يدخل في حلف مع رسول الله من قبائل العرب دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف مع قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف مع النبي، وقام جماعة من المشركين بقتل رجال من خزاعة اللي هم في حلف مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبوا إلى رسول الله يستغيثون به ويقولون يا رسول الله قتل منا مشركو قريش رجالا وهم يسقون الإبل من بئر من الأبار وأخذوهم على حين غرة غفلة. فغضب النبي وأقسم لينصرن خزاعة وجهز الجيش لينتقم من مكة من مشركي مكة لأنهم خانوا العهد والميثاق. فلما علم أبو سفيان أراد أن يمد العهد ويجدد، يقول له طب نعيد تاني عهد من جديد، فقال النبي لا عهد بيننا. فلما علموا أن النبي لن يرجع عن خروجه إلا بدخوله مكة قالوا خلاص نصالحك يا رسول الله على أن تدخل مكة سلما بغير حرب، لكن ما لنا؟ من يضمن لنا أنك لن تفعل بنا ما كنت تنوي أن تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان دخل في جوار العباس عم النبي، لأنهم الاثنين كبار والعباس كبير في مرتبة أبي سفيان وأعلى، فراح للعباس قال له أدخلني على ابن أخي حتى نطلب منه مد العهد. فدخل أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصالحه النبي بالدخول. فقال العباس لرسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، أعطيه شيئا يا رسول الله. فقال النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال أبو سفيان النبي وما تفعل داري؟ هيدخل كم واحد في داري؟ فقال النبي من دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال أبو سفيان وما يفعل المسجد الحرام؟ فقال النبي من أغلق عليه بابه فهو آمن. كلام فهم دراية كيف يحاول المشركين. عشان كده بنقول إن دراسة التاريخ ودراسة السيرة تعلم المسلم كيف يتحاور مع غيره من أعداء الله لا يضحك عليه أحد كما يفعلون الآن على الفضائيات، يدبرون مؤامرات للإخوة ويوقعونهم في الفتاوى التي يعني يعلنونها بين الناس. لكن رسول الله كان حريص، فيبدأ الأول يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان ذك قال وما يفعل بيتي أو ما تفعل داري؟ قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال وكم يكفي المسجد الحرام؟ لأنه كان صغير. قال من أغلق عليه بابه فهو آمن. فدخل النبي وقالوا له ما تفعل بنا يا رسول الله لو دخلت علينا؟ قال أنتم أحرار طلقاء لا نؤذيكم. هذا يسمى بالعفو الإيه؟ العام عن أهل مكة. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة وأعلن العفو عن أهلها أهدر دماء جماعة من الرجال، قيل أنهم 10 رجال، أهدر النبي دماءهم وقال من وجد واحدا منهم ولو كان بين الكعبة وأسترها فاقتلوه. أهدر دمهم أو دماءهم 10 من المشركين. ذكر الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدر دم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي صرح والحويرث بن نقيد ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وعكرمة بن أبي جهل. هؤلاء 10، أو على قولهم أنهم 10، أهدر النبي دماءهم. لماذا؟ لأنهم فعلوا جرائم لا تغتفر لا في حق النبي بل في دين الله. منهم واحد هو عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح كان أخا لعثمان من الرضاعة، أخوه من إيه؟ والنبي أهدر دمه، قال إذا دخلنا مكة أي واحد تجدوه من هؤلاء اقتلوه حتى وإن كان في البيت الحرام، والبيت الحرام ليس فيه قتل ولا قتال، مش كده؟ فقال اقتلوه حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة أو كان بين الكعبة وأسترها مستخبي في استره فاقتلوه. منهم عبد الله بن سعد ابن أبي صرح وكان أخا لعثمان من الرضاع. هنا يظهر دور عثمان، ذهب إليه عبد الله بن سعد. طب ولماذا أهدر النبي دم عبد الله بن سعد؟ هبار بن الأسود أهدر النبي دمه لأن زينب بنت رسول، لأن زينب بنت رسول الله لما خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة لحقها هبار هذا ونخس الجمل، وكانت حامل، ونخس الجمل التي تركب عليه فوقعت زينب وأسقطت جنينها واستمرت من يومها مريضة حتى ماتت. فلما علم النبي بفعله هذا أهدر دمه هبار بن الأسود، مش لأنه عمل في بنت النبي، قال أهل العلم لأنه قتل نفسا، قتل الجنين. ثانيا أوقع زينب، فكان هذه الوقعة كانت سببا في إيه؟ في موتها. فقالوا إنه لم يفعل هذا لأنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زينب ليست لأنها بنت النبي وإنما لأنه قتل نفسا. أكرم ابن أبي جه كان له جرائم كثيرة في كل الحروب التي سبقت. طب عبد الله بن سعد ابن أبي صرح اللي هو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة لماذا أهدر النبي دماه؟ قال أهل العلم كما يقول ابن عباس وكان عبد الله بن سعد يكتب الوحي لرسول الله، كان مسلم وكان كاتبا للوحي، له مكانة له منزلة في الإسلام. خرج إلى الشام ولقي النصارى هناك وسمع منهم كلام فارتد عن الإسلام وكفر، وكان يقول للناس كذبا وزورا: إني كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن ما لم يقله النبي. كان بيكتب كلام إيه من عنده. وكفر وارتد بجريمة كبرى، فأهدر النبي دمه وقال: من وجده فليقتله وإن كان معلقا بأسطار الكعبة. فلما دخل النبي مكة ذهب عبد الله بن سعد إلى من؟ إلى سيدنا عثمان، يقول له إيه؟ أدخلني على رسول الله حتى أعتذر له فيعفو عني. يطلب الأمانة من النبي. فدخل عثمان ومعه عبد الله بن سعد ابن أبي سرح وراه، والنبي بين أصحابه، فسلم عثمان وقال: يا رسول الله، هذا عبد الله أخي جاء معتذرا إليك ويطلب منك الأمان. فلم يرد عليه النبي وانتظر، فأعاد عثمان وقال: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سعد أخي في الرضاعة وقد استجار بي وأنا جئت أطلب له الأمان. فلم يرد عليه النبي، فقال عثمان: يا رسول الله، مد يدك لعبد الله أخي حتى يبايعك، حتى يبايعك على الإسلام وحتى تؤمنه. ففي الثالثة مد النبي يده وبايعه على الإسلام. فلما أمنه النبي نظر النبي إلى أصحابه وقال لهم: ما لكم لما رأيتم أني ما أعطيته الأمان لم يقم أحد منكم فيقتله؟ مش أنا كنت قلت لكم إذا رأيت واحد منهم تقتلوه في أي وضع من الأوضاع؟ ما لكم وأنا تأخرت عنه مرة وثانية وثالثة، ما لكم لم يقم أحد منكم وكففت يدي عن بيعته، ما لكم لم تقوموا؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ندري ما في نفسك، احنا مش عارفين انت تأخرت عن انك تمد، والله ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت لنا بعينك وكنا قمنا قتلناه؟ لو غمست لنا غمزة كده حد يقوم كنا هنقوم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. ما ينفعش النبي يقول حاجة ويعمل حاجة مخالفة، ما ينفعش. أنا سكت، فيش فيك واحد ذكي، واحد نبي، واحد لبيب، واحد لماح؟ ده أنا قلت لكم في أي وضع تجدوا أي واحد منهم اقتلوه. فقالوا: ما ندري ما في نفسك يا رسول الله. وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: لو أنك أومأت لنا بعينك، غمست لنا كده بعين، كنا واحد منا قام. فقال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعينا. قال ابن عباس: كان عبد الله بن سعد يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأزله الشيطان ولحق بالكفار، وكان يزعم أنه كتب في المصحف أشياء لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما تاب وبايع النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلامه وتاب توبة نصوحة، حتى أن عمر أمير المؤمنين ولاه بعض أعماله، بقى أمير. وفي خلافة عثمان كان عبد الله بن سعد أميرا على مصر كلها، أميرا على مصر كلها في زمن عثمان، أي أنه تاب توبة نصوحة. وانظر كيف أراد الله له الخير، من توفيق الله له أن النبي كان صاحب خلق. لو كان واحد غير النبي كان غمز لأصحابه وكان قتله، ولو قتله في هذه الساعة لمات على الكفر. لكن هذا من توفيق الله. على عباده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أن النبي ما غمز بعينه ولا أومأ بإشارة بل انتظر وكان أمر الله قدرا مقدورا فشاء الله أن يتوب وأن تحسن توبته وأن يصير أميرا على مصر فهو أميرنا عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح رضي الله عنه وأرضاه. أربعة من مواقف عثمان مع رسول الله التي لا تنسى شهوده غزوة العسرة. غزوة إيه؟ تبوك، غزوة العسرة، وكانت في رجب من السنة التاسعة من هجرته، وكانت غزوة تبوك في زمن قحط وجدب وحر شديد، ما كانش في مطر في المدينة والناس لا يجدون ما يأكلون، لكن شاء الله أن يأمر النبي أصحابه بالخروج إلى أين؟ إلى بلاد الروم، إلى بلاد الروم في الشام، يخرجون من المدينة إلى الشام في زمن قحط وجدب وزمن عسرة، لهذا سميت بغزوة الإيه؟ العسرة، وهي غزوة تبوك. فاستعد أصحاب النبي، لم يجدوا زادا يأخذونه ولا دواب يركبونها ولا سلاح يقاتلون به، مش لاقيين الدنيا، كل اللي عنده حاجة باعها، اللي عنده جمل إما ذبحه وإما باعه، السلاح بيبيعوا السلاح، فما عادش عندهم شيء. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى النفقة وتجهيز الجيش. قال ابن شهاب الزهري: قدم عثمان في غزوة تبوك 940 بعيرا محملة، وأتم 1,060 فرسا. النبي قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. قال ابن شهاب: فقام عثمان لوحده 940 بعير وأتم 1,060 فرس، جهز جيش العسرة. وجيش تبوك ده كان أكبر جيش في الإسلام، 30,000 مقاتل. ثم هل اكتفى عثمان بالإبل والخيل؟ بل جاء 10,000 دينار ذهب، 10,000 دينار ذهب، وجاء وألقاها في حجر النبي، 10,000 دينار، شوال من الذهب، ملياردير في ذاك الزمان، 10,000 دينار ذهب. أنا قلت لكم من قبل الدينار بيساوي من 10 لـ12 درهم، من 10 لـ12 درهم، الشاة كانت بتشترى بدرهمين، بدرهمين، يعني الدرهم الآن يساوي 1,000 جنيه مصري، ها؟ 10,000 درهم في 12 يبقى 120,000، 120,000 في كمان 1,000 يبقى كام؟ 1,000,000 وشوية، ها؟ الله أكبر. طبعا كلكم هتحسبوها. فجاء 10,000 دينار وصبها في حجر النبي، خذ. فأخذ النبي يقلبها وهو معجب، في حد يتبرع بكل هذا؟ بعد ما دفع اللي دفعه من الإبل، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص اللي عمله ده يدخلوا الجنة، ولو عمل مع مضمون أن يدخل الجنة، بعد أن بشره في مرات كثيرة بدخول الجنة رضي الله عنها وأرضاه. قيل إن النبي وقف على المنبر ودعا أصحابه للنفقة لتجهيز جيش العسرة، فقال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، 100 بعير محملة بأقتابها اللي بيضع على ظهرها وأحلاسها اللي بيتفرش، يعني البعير جاهز مجهز، سلاح مجهز، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم نزل النبي درجة من على المنبر ودعا أصحابه للنفقة، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فنزل النبي درجة أخرى وحثهم على الصدقة والنفقة لتجهيز جيش العسرة، فقال عثمان أيضا: علي 100 أخرى 200 300 200 مرة ثانية، وقال بعضهم 200 300 400 200 300 و400 يبقوا كام؟ 900. هم دول اللي جابهم عثمان رضي الله عنه وزاد عليهم 60 40 عشان يبقى 940 بعيرا رضي الله عنه وأرضاه. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالجيش وفر الروم ولم يلق النبي عدوا، وعاد النبي سالما من غير معركة ولا شيء. طيب والحاجات اللي دفعها عثمان موجودة ولا موجودة؟ هل استردها عثمان بعد أن عاد؟ ما استردها، خرجت فما استردها، لأنه أخرجها في سبيل الله، فهي ماضية في ميزانه إلى يوم القيامة. آخر مشاهده مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي وفاة زوجته أم كلثوم بعد وفاة رقية. ماتت أم كلثوم وكان ذلك في شعبان من السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتت بنت رسول الله زوجة عثمان الثانية في شعبان سنة 9 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد وفاتها. وتعلمنا من وفاة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها مناسك، أن النبي وقف على غسل أم كلثوم وقال: اغسلنها بكذا وافعلن بها كذا، وعلم النبي أم عطية كيف تغسل الميتة. وهذا الحديث أصل في غسل وكفن الميت من حديث رسول الله، وهو حديث أم عطية المشهور. وأخذها النبي وحملها هو وعثمان إلى القبر، وجلس النبي على شفير قبرها وهو يبكي وعثمان يبكي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ يعني لم يأتي زوجته الليلة. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمره النبي أن ينزل في قبرها، فالذي تولى دفنها هو من؟ أبو طلحة. تعلمنا منها مسألة، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يتولى دفن المرأة؟ الرجال مش النساء. من يتولى دفن المرأة؟ الرجال ليس النساء. ثانيا، أن من يتولى دفن المرأة رجل لم يقارف أهله، يعني لم يجامع زوجته هذه الليلة. ثالثا، لا يشترط أن يتولى دفن المرأة محارمها. كان النبي أولى، كان عثمان أولى. الرابعة، سؤال غريب، طيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من منكم لم يقارف الليلة؟ طب هل عثمان كان قد قارف الليلة؟ مستحيل، زوجته مريضة وعلى وشك الموت، استحالة. الله، فلماذا لم يقل عثمان: يقينا أنا يا رسول الله لم أقارف الليلة؟ لماذا؟ قالوا: إن النبي أراد أن يعفي عثمان من دفنها لأنه لا يتمالك نفسه عند دفنها واحدة. بعضهم قال إن أبا طلحة كان صاحب دراية في الدفن، ولهذا أمره النبي أن يدفنها، لأن الدفن برضه محتاج خبرة، محتاج. وكان أبو طلحة يدفن ويقبر، فلهذا قال النبي له صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن عثمان، أن أبا طلحة هو اللي استعجل وقال أنا يا رسول الله، فلم يشأ النبي أن يرده، لكن هو عارف يقينا أن عثمان إيه لم يقارف، لكن أبا طلحة هو الذي ابتدر، يعني هو الذي استعجل كأنه يريد أن ينال شرف أن يدفن بنت من؟ أن يدفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعجل أبو طلحة وطلب، فلما طلب لم يشأ النبي أن يرده، ما قالوش لا أقعد أنت ادفنها أنت يا عثمان، لكن النبي، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رأى النبي عثمان متأثرا بموت زوجته أم كلثوم قال له يا عثمان والله لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها، وفي رواية ثالثة ورابعة لزوجناكها، ولكن النبي لم يكن عنده بنات بعد أم كلثوم، حيث ماتت رقية وماتت زينب وبقيت فاطمة زوجة لأمير المؤمنين علي، فقال لو كانت لنا ثالثة أو رابعة لزوجناكها. وهكذا استمر عثمان مع النبي حتى أنه شهد مع رسول الله آخر المشاهد هي حجة الإيه؟ الوداع، وكان ذلك في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عثمان مع النبي على رأس 100,000 يريدون أن ينالوا شرف صحبة النبي في الحج صلى الله عليه وسلم، وكان معهم عثمان بن عفان. وعاد النبي بعد الحج فمرض مرضه الذي مات فيه، وكانت هذه آخر مشاهد عثمان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلنا أننا سنقسم حياة عثمان إلى مراحل رضي الله عنه وأرضاه، حتى نعيش معه كأننا نراها يوما بيوم أو ساعة بساعة، وهذا الأمر نحتاجه حتى نتعلم كيف رب النبي أصحابه، وكيف كانوا يحرصون على صحبته في كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل بعد موت النبي إلى عثمان مع الخليفة أبي بكر وعمر، حتى نرى كيف كان عثمان مع أبي بكر وعمر، فإن شاء الله تعالى نلتقي بحول الله وقوته في السبت القادم مع مواقف عثمان مع خليفة رسول الله أبي بكر وعمر الفاروق رضي الله عنهما. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يجمعنا وأن يرحمنا وأن يعافينا وأن يعلمنا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إخوتي أحبتي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.